الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن حديثنا حول فلسطين، وفلسطين هي قلب أرض الشام، وأرض الشام أرض مباركة باركها الله تبارك وتعالى منذ القدم. كانت الأرض المباركة الأولى هي أرض مكة، لأن أول بيت وضع للناس كان في مكة. يقول الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ثم بعد أن وضع هذا البيت للعبادة في الأرض وضع بعده بيت آخر هو المسجد الأقصى، وضع بعد الكعبة بأربعين عاما. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في البخاري: أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: البيت الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: أربعين عاما. فكانت البقعة المقدسة الأولى بالأرض هي مكة، والبقعة الثانية هي بيت المقدس. ثم لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام وجدت بقعة ثالثة هي المدينة، وجاءت مرتبة المدينة في الدرجة الثانية بعد مكة. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مقدار تضاعف الصلاة وأجرها في المسجد الحرام في مكة، وفي المسجد النبوي في المدينة، وفي المسجد الأقصى. فذكر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أن أجر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في مسجده في المدينة بألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. هذا هو الحديث الأصح. هنالك حديث أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة، ولكن الأصح أنها بمئتين وخمسين صلاة. وذكر القرآن ذلك الحدث العظيم الذي ربط ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا الحدث هو الإسراء والمعراج. لقد أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام من أول بيت أقيم للناس للعبادة في الأرض إلى ثاني بيت أقيم للناس للعبادة في الأرض. فأسري بالرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى كل ما حوله أرض مباركة، أرض الشام التي حوله أرض مباركة. وكان هذا الحدث عظيما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بإسرائه ربط ما بين البقعتين المقدستين، بل ربط ما بين الأرض والسماء، فانتقل من البقعة المقدسة في مكة إلى البقعة المقدسة في الشام، ثم انتقل من البقعة المقدسة في الشام إلى السماوات العلى، حتى سلم الله جل وعلا، فرض الله عليه الصلوات الخمس، ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة العجائب. قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الآيات الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكان من ضمن ما حدث في هذه الليلة أن الله جمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح، جمعهم لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، وصلى بهم إماما هنالك، بمعنى أنه نال هذه المرتبة الرفيعة أنه إمام الأنبياء. وإمام الأنبياء لا شك أنه إمام كل الأمم، معناه أنه سيد ولد آدم. فالمسجد الأقصى فيه ذكريات إيمانية كثيرة، هذه إحداها. أرض المباركة، كلما كان أتباع الدين الحق أقوياء فإن هذه الأرض المقدسة تكون في أيديهم. لقد هاجر إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أرض العراق لما كذبه قومه، هاجر من أرض العراق إلى هذه الأرض المباركة. يقول الله سبحانه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي أن الله نجاه مع لوط إلى هذه الأرض المباركة، إلى أرض فلسطين. ثم بعث لوط صلى الله عليه وسلم فكان نبيا في الأردن في قرى المؤتفكة، أولئك الذين كانوا يرتكبون الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ومكث يدعوهم وكفروا به وكذبوا فأهلكهم الله. قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى، أي رفعها سبحانه وتعالى إلى السماء ثم هوت إلى الأرض فأهلك الله القرى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، أي غطاها ما غطى، غطتها هذه البحيرة التي تسمى البحر الميت، ليس فيها حياة إلى اليوم. والبحر الميت معروف أنه بين فلسطين والأردن، وفلسطين والأردن كلاهما من أرض الشام المباركة، ويضاف إلى ذلك لبنان وسوريا. هذه الأربعة المناطق كلها بلاد الشام، فهي كلها أرض مباركة، وقلبها بيت المقدس حيث المسجد الأقصى. نجى الله إبراهيم ولوطا إليها ثم أمر الله إبراهيم أن يذهب إلى البلد الحرام لإعادة بناء الكعبة. الكعبة قد بنيت قديما، وإنما أعاد إبراهيم بناءها مع ولده إسماعيل. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. كانت الكعبة معروفة من قبل، بدليل أن إبراهيم لما أتى بولده إسماعيل وأمه هاجر أتى بهما ولا زال إسماعيل رضيعا. ماذا حكى الله عنه أنه قال؟ حكى الله عنه أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فقال: عند بيتك المحرم. أتى بإسماعيل ولا زال رضيعا، فأسكنه مع أمه عند البيت المحرم. وإنما أعاد إبراهيم مع إسماعيل البناء لما صار إسماعيل كبيرا فيما بعد، فهذا يدل على أن هذه البقعة معروفة بأن فيها، لأنه كان فيها بيت محرم، لأنه كان فيها الكعبة. قلنا لأن بيت المقدس معيار لمدى الالتزام بالدين في مختلف الأزمان. إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع لوط هاجر إليها، ثم لما أنقذ موسى بني إسرائيل من سطوة فرعون وأغرق الله فرعون، اتجه موسى في اتجاه الأرض المقدسة في اتجاه الشام، ضرب البحر فانفلق وشق موسى طريقه على أرض يابسة مع بني إسرائيل. قال الله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، حتى وصل إلى الجهة الأخرى. وجاء فرعون فمشى خلفه فأطبق عليه البحر، تجاوز موسى البحر إلى الجهة الثانية، إلى الجهة التي تجعله قريبا من الأرض المقدسة من بلاد الشام. ثم أمر قومه بأن يدخلوا أرض الشام، بأن يدخلوا بيت المقدس، كما حكى القرآن: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الشاهد أنه أمرهم بدخول الأرض المقدسة، بدخول بيت المقدس. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذه الأرض كتبها الله لأهل الدين الحق في كل زمان ومكان. وكان بنو إسرائيل في تلك الفترة هم أصحاب الدين الحق بقيادة نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم مع أخيه هارون، لكن بني إسرائيل كانوا كعادتهم مصابين بأمراض كان فيهم اختلالات، رغم أنهم بين ظهرانيهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. فماذا ردوا على موسى؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما أيسر الأمر، يبسطون الأمر، لا يريدون أن يجاهدوا، هم يخرجون ونحن ندخل، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها.
فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذن أين التكليف الذي كلفكم الله به وهو الجهاد؟ أما مسألة أن يخرجوهم ثم أنتم تأتون بعد أن يخرجوا فتدخلون، فهذه مسألة سهلة. المهم أنهم واجهوا نبيهم بهذا الامتناع. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا هجمتم أعداء الله هؤلاء فإن الله سينصركم. المهم أن تأخذوا بالسبب، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. أين الاحترام للنبي؟ أين الاحترام لأمر الله جل وعلا؟ لا يوجد عند هؤلاء القوم. وأضافوا قلة أدب أخرى فقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فغضب موسى صلى الله عليه وسلم من هذه الجرأة ومن هذا التمرد، فماذا قال؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دمغهم بالجسد وسأل الله أن يفرق بينه مع أخيه وبين القوم الفاسقين. فكان أن مات موسى صلى الله عليه وسلم، مات أولا هارون ثم مات موسى صلى الله عليه وسلم، وبقي بنو إسرائيل في سيناء استمروا في فيه 40 سنة عقابا له لأنهم لم يستجيبوا لموسى. قال الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. بعد 40 سنة كان يوشع نبيا، وكان غلام موسى الذي ورد ذكره في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا الفتى الذي كان مع موسى هو يوشع، صار نبيا ثم قاد بني إسرائيل، وكانوا قد تأدبوا خلال 40 سنة في التيه، ففتح الله له بيت المقدس. وحتى ورد في الحديث الصحيح أن يوشع سأل الله أن يؤخر الشمس عن الغروب فترة حتى يتمكن من الفتح، فتأخرت له الشمس وكانت معجزة، وكانت معجزة ليوشع عليه السلام. فصارت بيت المقدس في أيدي أهل الحق. كان بنو إسرائيل في تلك الآونة هم أرباب الحق، فبقيت بأيديهم بيت المقدس وفلسطين، بقيت بأيديهم الأرض المقدسة. قال الله تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، الذين كانوا يستضعفون فرعون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كافى الله بني إسرائيل لأن مكنهم في الأرض المقدسة، واستمر ملك بني إسرائيل في الأرض المقدسة، وكان منهم داود فيما بعد. داود جاء عقب فترة ابتلاء، حصل ابتلاء بسبب أن بني إسرائيل تراجعوا عن التمسك بالدين الحق، فابتلاهم الله لأن سلط عليهم وعلى الأرض المقدسة جالوت ومن معه فاحتلوها، وضاق بنو إسرائيل من هذا الاحتلال، فاتجهوا إلى نبي من الأنبياء، وكان أنبياء بني إسرائيل يتعاقبون على بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. المهم أن الله بعث لهم ملكا وكان هذا الملك طالوت. وحصلت القصة أن الذين حوله تفرقوا ولم يبق إلا فئة قليلة. قال الذين فلما جاوزه أي جاوز النهر والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. آتى الله داود الملك فكان ملكا وآتاه الحكمة أي النبوة فكان ملكا نبيا. ثم بعد داود جاء ولده سليمان كان كذلك ملكا نبيا. قال الله تعالى وورث سليمان داود أي ورثه في النبوة والعلم والملك. ثم آتى الله سليمان ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم مرت فترة وضعف وضع بني إسرائيل في التمسك بالدين سلط الله عليهم أهل بابل أهل العراق سلط عليهم بخت نصر ومن معه ففعلوا ببني إسرائيل ما فعلوا وأسروه وأخذوه إلى بابل وخربوا بيت المقدس. ولعل هذه المرة هي من ضمن المرتين المذكورتين في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي جاء وعد الإفسادة الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا أي تتبعوكم خلال الديار لكي يقتلوكم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا يعني أنهم استعادوا صحتهم واستعادوا تمسكهم بالدين. قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يعني إذا تبتم ورجعتم إلى الله فعقب الإحسان إنما هو في صالحكم وإن أسأتم فلها. الإساءة ضررها كذلك سيعود عليه. فإذا جاء وعد الآخرة أي وعد المرة الثانية ليسوء وجوهكم أي سيسلط الله عليكم من يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد الذي هو المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أي يدمروا كل ما يستطيعون تدميره. والمرة الثانية حصلت كذلك وإن كان بعض المفسرين يريد أن يقول لأن هذا في المسلمين وأن المسلمين هم الذين يتسلطون على اليهود وأنهم تسلطوا في المرة الأولى عليهم عندما فتحها عمر وسيتسلطون في المرة الثانية في آخر الزمان بعد أن يقضى على هذه الدولة اليهودية التي أقيمت في أرض فلسطين. والظاهر أن هذا بعيد. لأن اليهود في أيام عمر ما كانوا مسيطرين على المسجد الأقصى، كانت السيطرة للرومان وليست لليهود. فالخطاب هنا في السورة إنما هو لبني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن بالأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أي أنه سيكون لهم العلو وسيكون لهم الملك، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني وعد أولى المرتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. المسلمون لما جاءوا في أيام عمر ما كان لليهود ملك ولا كان لهم علو كبير في بيت المقدس، وإنما كان العلو والسيطرة للرومان. والآية إنما تتحدث عن علو لبني إسرائيل، هذا العلو كان من قبل، فسلط الله عليهم تحت نصر فدمر بيت المقدس. والمرة الثانية التي تسلط فيها عليهم أعداؤهم كانوا أعداء آخرين تسلطوا عليهم، وقد مرت مرة السادتان ومر التسليطان ومر العقابان، بدليل أن بني إسرائيل كانوا محلا لرحمة الله إذا تراجعوا. قال لهم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أما بعد أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يخاطبون بهذا الخطاب، لأنهم إن استمروا على ما هم عليه فهم كفار، فهم كفار، فلا يكون الخطاب مناسبا لهم بهذه الصيغة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. ثم قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الآية تشير إلى أنهم هم الأحق بالمسجد، ولكن عقابا لهم يسلط الله عليهم أعداءهم. لكن بعد أن جاء المسلمون وبعد أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام لم تصبح الولاية على المسجد لهم، لأنهم أصبحوا أصحاب دين منسوخ، أصحاب دين غير مقبول عند الله تبارك وتعالى وهو اليهودية، وصار الدين المقبول هو الإسلام. فلذلك لا يتناسب أن يخاطبوا بهذا الخطاب: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، لأن المسلمين إذا دخلوا المسجد لم يجيئوا إلى المسجد فهم أولى بالمسجد. قال: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليسبروا ما علوا تسبيرا، يعني أن الداخلين سيدمرون ويعبدون، والمسلمون لا يفعلون ذلك. المسلمون لما دخلوا في المرة الأولى ما جاءوا خلال الديار ولا تتبعوا الناس لكي يقتلوهم، وكذلك في المرة الثانية إن شاء الله لن يفعلوا ذلك، يعني أنهم سيقتلون المقاتلين فقط، وليست رسالتهم رسالة تدمير، وإنما المقصود هنا بمن يكبر ويدمر المقصود بهم أناس متسلطون يجعلهم الله عقابا. قال: عسى ربكم أن يرحمكم. هل اليهود يمكن أن يكونوا محل رحمة الله بعد الإسلام؟ لا، ليسوا محلا لرحمة الله، وإنما هم محل للعنة الله بعد الإسلام. فاليهود ليسوا محلا لرحمة الله بعد الإسلام، فلذلك لا يناسب على هذا التفسير أن يخاطبوا بهذا الخطاب: عسى ربكم أن يرحمكم، وإنما هذا كان قبل الإسلام في وقت طويل، وكانوا لا زالوا محلا فعلا لرحمة الله، كانوا عصاة لكنهم لا زالوا على دين مقبول. فالله يقول لهم: عسى ربكم أن يرحمكم إذا تبتم، وإن عدتم عدنا، يعني إذا عدتم إلى الإفساد عدنا إلى العقاب. يمكن أن يقال: الآن قد عاد اليهود إلى الإسلام فالله سيعيد عليهم العقاب على يد المسلمين، يمكن أن يقال هذا لأنهم عادوا إلى الإفساد في الأرض والآن هم في إفساد شديد. وتسلطوا على العالم، فسيعيد الله عليهم العقاب. المهم أنه كما قلنا أن بيت المقدس إذا كان على الحق مستمسكين بحقهم فإن بيت المقدس يكون في أيديهم. لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان يعلم أنه سيؤول أمر بيت المقدس وأمر بلاد الشام إلى المسلمين، ولذلك أسري به. ثم تكلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه قال لعوف بن مالك: اعزب ستا بين يدي الساعة، أي ست علامات، وذكر منها قال موتي أول علامة هي موته عليه الصلاة والسلام. قال ثم فتح بيت المقدس، جعل العلامة الثانية فتح بيت المقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن بيت المقدس سوف يفتح، فعلا فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه وسلمت له المفاتيح، وكان هذا حدثا تاريخيا عظيما، لأن المسلمين كانوا في وضع متمكن وفي وضع التمسك في دين الله جل وعلا، فمكنهم الله من بيت المقدس، فدخلوا بيت المقدس بدون قتال، وبقي بيت المقدس في يد المسلمين طوال المدة التي كانوا فيها على تمسك بالدين. لما ضعف تمسكهم بالدين سلط الله عليهم تماما كما كان يسلط على بني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا أصحاب الدين الحق، فكانوا إذا انحرفوا سلب الله منهم بيت المقدس. والمسلمون جاءوا بعد أهل الكتاب وكانوا خير أمة أخرجت للناس، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وصفهم بهذه الصفة، هذه أبرز صفة في الأمة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وهذه الصفة لما تخلى عنها بني إسرائيل لعنوا وسلبت منهم الخيرية. أليس الله يقول في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي في زمانه، ويقول سبحانه: ولقد اخترناه على علم على العالمين. فبنو إسرائيل كانوا مفضلين في زمانه لأنهم كانوا على خير وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع وجود بعض المعاصي. فلما تخلوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكفروا بالله لعنهم الله، قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هذه من ضمن أمراضهم أنهم تولوا الكافرين. أمة محمد عليه الصلاة والسلام نالت الخيرية بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عندما تعصي الله وتنحرف وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتولى الكافرين كما هو حاصل في زماننا هذا. لا أقول بأن الأمة كلها تتولى الكافرين، ولكن يوجد منها قطاع من العصاة والمذنبين ومن بيدهم أزمة الأمور يتولون الكافرين. ماذا فعل الله بهم؟ تكررت السنة، عاقبه الله كما عاقب بني إسرائيل، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فأخذت بيت المقدس من أيدي المسلمين كما أخذت من قبل من أيدي بني إسرائيل لما عصوا. أخذت إبان الحروب الصليبية، سلط الله الصليبيين من قلب أوروبا، كانوا يأتون من فرنسا، من بريطانيا، من ألمانيا، يقطعون مسافات إلى بيت المقدس، واحتلوا بيت المقدس، واستمر بيت المقدس في أيديهم 90 سنة، واحتلوا أراضي في بلاد الشام، واحتلوا ثغورا وموانئ في بلاد الشام، وكانت لهم إمارات وممالك في بلاد الشام، وحتى حاولوا أن يعتدوا على مصر. واستمرت مدة كرهم وفرهم في بلاد الشام ما يقرب من 200 سنة، لكن في بيت المقدس بالذات استمروا 90 سنة، وفعلوا الأفاعيل في بيت المقدس، دمروا وسبقوا وجاسوا خلال الديار كما فعل أولئك الذين سلطهم الله على بني إسرائيل، قتلوا وانتهكوا المحرمات وفعلوا الأفاعيل. وأصيبت بيت المقدس وفلسطين بجراح، وارتفعت منها آهات تماما كما حدث عندما سلط الله على بني إسرائيل. فأرض فلسطين وأرض بيت المقدس معيار للالتزام، كلما كان أهل الحق ملتزمين فإن الله يمكنهم من بيت المقدس، من الأرض المقدسة، من الأرض المباركة، وكلما ضعفوا في الالتزام سلط الله عليهم غيره. لما صلح المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، مكنهم الله من تحرير بيت المقدس وإخراج الصليبيين، ثم استمر الحال إلى العصر الحديث، وأرض فلسطين بيد المسلمين حتى جاء الانتداب البريطاني. وقبل الانتداب البريطاني حاول اليهود أن يغروا السلطان العثماني عبد الحميد. كان السلطان عبد الحميد رحمه الله في ضائقة مالية شديدة، وكان وضع الدولة العثمانية يكاد أن ينهار من نواحي شتى، من نواحي شتى، من الناحية العسكرية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، حتى كان الغربيون يسمون الدولة العثمانية الرجل المريض. فأراد اليهود أن يستغلوا هذه الفرصة وهذا الضعف، فذهبوا إلى السلطان عبد الحميد وأغروا بالذهب، قالوا له سنقضي عنك ديونا، وله ديون ضخمة، عليه ديون ضخمة في الدول الغربية، وسنعطيك ونعطيك. فكان من هذا السلطان المتدين أن ردهم على أعقابه، قال أن تضع المبضعة في جسدي أهون من أن أقتطع لكم أرضا من أراضي المسلمين، يعني لو قطعتم جزءا من جسدي فهو أهون من أن أقتطع لكم جزءا من أرض المسلمين، لا سيما إذا كانت هذه الأرض أرض فلسطين الأرض المقدسة. فردهم على أعقابه رغم أنه كان محتاجا، فماذا صنعوا؟ تآمروا عليه حتى أسقطوا الدولة العثمانية، أسقطوها وأسقطوا الخلافة، وأنشأوا العلمانية في تركيا، هم وراء قيام أتاتورك. ثم دخلت فلسطين، سقطت الدولة العثمانية، واستولى الغربيون والفرنسيون والبريطانيين بالذات على ممتلكات الدولة العثمانية، ومن ضمنها على أرض فلسطين وأرض الشام. فسوريا ذهبت مع فرنسا ولبنان، والأردن وفلسطين مع بريطانيا. دخلت بريطانيا إلى فلسطين باسم الانتداب، أنها منتدبة ووصية بتخويل من منظمة دولية كانت تسمى عصبة الأمم، كانت قبل الأمم المتحدة، على أساس أنها فقط ترعى هذا البلد. فكان أن استغلت بريطانيا فرصة انتدابها ورعايتها لفلسطين، فمكنت اليهود من الهجرة إلى فلسطين. ووصل اليهود إلى أميتهم التي ردهم عنها السلطان عبد الحميد رحمه الله، فمكنتهم بريطانيا من الهجرة المستمرة، وأعطاهم وزير خارجيتها وهو بالفور وعدا بإقامة دولة لهم في فلسطين. وفعلا لم تأتي سنة 1948 حتى كان اليهود يعلنون دولتهم وأقاموا دولة لهم في أرض فلسطين. سلطهم الله على المسلمين عقابا للمسلمين، لأن المسلمين اختل التزامهم بدينهم، فعوقبوا بتسليط بريطانيا أولا ثم بتسليط اليهود ثانيا. واليوم اليهود لهم ما يزيد على 50 عاما في أرض فلسطين، وقد فعلوا بالناس الأفاعيل. كم ذبحوا من المسلمين، كم دمروا من ديار المسلمين، كم حردوا من المسلمين. هاجر الفلسطينيون بالملايين من أرض فلسطين بالملايين. مساجد المسلمين في أرض فلسطين تحول كثير منها إلى مخازن أو إلى مراقد. تصوروا مساجد في تل أبيب، في حيفا، في يافا، تحولت إلى مراقد وإلى ملاهي، وفي بعض الأحياء إلى أماكن للحيوانات. هكذا تسليط من الله. وأصبح الفلسطينيون مكانا لاعتداءات اليهود وإظهار غطرستهم وإظهار عبثهم وبطشهم ووحشيتهم وخبثهم ولا إنسانيتهم. لا يسلم الأطفال، ماذا تسمعون؟ يقتل الأطفال، الربع تطلب القذائف من الدبابات، دبابات تقصف بيوتا وتقصف مخيمات. ماذا صنعوا في جنين؟ جنين مخيمات قصفوها بالدبابات وبالطائرات وبالصواريخ. والمدن والقرى التي هي قريبة من البحر تقصف أيضا من البحر. فالقوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية كلها تضرب هؤلاء المساجد، تضرب الفلسطينيين العزال، فيكون وقود المعركة الأطفال والنساء والشيوخ، لا يرحمون أحدا. هكذا سلطهم الله، مع أنهم أذل الأمم. يقول الله عنهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لكن في هذه المرحلة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام حصل فيها ما حصل من الضعف والتفرق والتشرذم وموالاة أعداء الإسلام وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلط الله عليهم هؤلاء الذين ضرب عليهم الذلة والمسكنة، سلطهم الله على هؤلاء من باب التربية حتى يتربى المسلمون، حتى يستيقظ المسلمون. لأن بعض النواب لا يوقظهم إلا الطرق الشديد، بعض الناس نومهم ثقيل، فما الذي يوقظهم؟ الضرب الشديد والطرق الشديد. فالأمة قد نامت نوما طويلا وتناست كثيرا من واجباتها وتكاليفها، فسلط الله هؤلاء بهذا الطرق الشديد، طرق ملأنا بالجراح، ضرب أطلق منا الآهات والزفرات. فإخواننا في فلسطين يصيحون، ونحن أيضا نصيح، لأننا نتألم لما يصيبهم، لأننا جسد واحد إخواننا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إلا من خفت عنده إحساس الإيمان أو زال منه إحساس الإيمان فهذا لا يصح. يقول: فلسطين للفلسطينيين ولا شأن لي. هذا شخص قد زال منه إحساس الإيمان والعياذ بالله، الذي يعتقد أن فلسطين للفلسطينيين فقط هذا قد زال منه إحساس الإيمان. فلسطين أرض المسلمين، فلسطين الأرض المقدسة، فلسطين فيها بيت المقدس التي كانت قبلة المسلمين الأولى، ولا يمكن لأي مسلم أبدا أن يكون سلبيا في مشاعره تجاهها وتجاه أبنائها. يضرب إخواننا في فلسطين فنتعلم جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ففي الحقيقة آلام إخواننا في فلسطين هي آلام لنا جميعا، ومن لم يشعر بهذه الآلام عليه أن يراجع دينه وإيمانه، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. والمفروض أن نقف معهم بدمائنا وأموالنا. وإذا كانت هذه الحواجز والحدود المصطنعة التي ما أنزل الله بها من سلطان قد حالت بيننا وبين إخواننا هؤلاء، وليس بيدنا أن نقتحم هذه الحواجز، فلا أقل من أن ندعمهم بأموالنا، لا أقل من ذلك، وأن ندعمهم بدعائنا، وأن ندعمهم بأحاسيسنا ومشاعرنا، وأن نعيش معهم ليلا ونهارا. لقد قيض الله الضعفاء لمواجهة هذه الغطرة. اليهود دولة نووية وصلت إلى أن تكون دولة نووية، ويقال بأنه لديها منذ أكثر من 20 سنة أكثر من 200 رأس نووي بصواريخ بعيدة المدى. هذه الصواريخ برؤوسها معدة للمدن الرئيسة في بلاد العرب، ليس للعواصم فقط وإنما حتى للمدن الرئيسة، لقصف هذه المدن وإبادة من فيها. فهم لا يريدون فقط إبادة الشعب الفلسطيني، وإنما يريدون أن يبيدوا من يستطيعون أن يبيدوه من المسلمين. هذه نيتهم. هذه الدولة وراءها الغرب كله، وراءها قوات التحالف الغربي، وهم وراءها لأهداف دينية. بعض الناس يقول للمصالح، لا لا لا، المصالح تأتي في الدرجة الثانية، هم وراءها في الدرجة الأولى بهدف ديني. يقولون بأن المسيح سينزل، هم يؤمنون بنزول المسيح كما نؤمن نحن، لكنهم يظنون أنه سينزل ويؤيده، ونحن نعتقد أنه سينزل ويؤيد دين الإسلام كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أشار القرآن كذلك. فعيسى سينزل، قالوا لابد أن نهيئ له دولة يجتمع فيها قومه. من هم قومه؟ قالوا قومه بنو إسرائيل، فلا بد أن نجمع قومه في أرض فلسطين لإقامة دولة حتى ينزل بين ظهراني قومه، ثم بعد ذلك نسأله أين الدين الحق، ما عليه اليهود أو ما عليه النصارى. هكذا يوجد تفاهم بين اليهود والنصارى في هذه المسألة، فهم يعينون دولة اليهود بهذا الهدف الديني، ينتظرون نزول عيسى، واليهود أيضا ينتظرون خروج المسيح، ونحن معشر المسلمين ننتظره كذلك، ولكننا ننتظره بعقيدة صحيحة وهم ينتظرونه بعقيدة باطلة. فإسرائيل ووراءها قوات التحالف سلط الله عليه الأطفال، وسلط الله عليه قيادة جعل الله فيها قوة. هذا الشيخ أحمد ياسين شخص
كبير في السن لا يستطيع أن يحرك من جسده إلا رأسه، سلطه الله عليه، ما يدلكم على أن الله تبارك وتعالى إذا علم الصدق من أحد فإنه يمنحه القوة، ولو كان كالشيخ أحمد ياسر فاستطاع أن يؤسس حركة للمجاهدين، وهذه الحركة بدأت بالأطفال الذين يقذفون الحجارة فزعزعت إسرائيل، زعزعت كيانه، واستمرت هذه الحركة الجهادية، استمرت حتى أصبح اليهود الجبناء يهربون ويسافرون إلى الخارج، ويقال أنه سافر أكثر من مليون هاجروا هجرة عشية وهربوا من إسرائيل، ثم بعد ذلك رأوا أنه لا فائدة فقاموا ببناء الجدار العازل، تطوروا يريدون أن يبنوا جدارا طويلا من مئات الكيلومترات يكلفهم تكاليف هائلة، هذا أصابهم، أصاب اقتصادهم بالشلل، فصحيح أن المسلمين أصيبوا بالجراح وأصيبوا بالآهات، ولكن اليهود أصبحوا مصابين بالمثل بالجراح والآهات، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فهم الآن في حالة من الانهزام، وإن كان الغرب لا زال يدعمهم، وإن كانوا لا زالوا يظهرون التماسك ويظهرون القوة ويستعرضون القوة، ولا زالوا يقتلون الأطفال ويقتلون الشيوخ ويقتلون النساء، ولكن العاقبة إن شاء الله للمؤمنين، كلما ازداد تمسك المؤمنين بإيمانهم وازددنا تفاعلا مع إخواننا هؤلاء ودعما لهم فإن الله تبارك وتعالى سوف يهبنا النصر، ليس النصر بعيدا، يقول الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما تخلصت فلسطين على مدى الدورات الماضية، دورات العقاب التي يسلطها الله على العصاة، فكذلك ستتخلص الآن من هذه الدورة إن شاء الله، وسوف يخرج اليهود خاسئين أو يقتلون، والغالب أنهم سيقتلون لأن الأحاديث تدل على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، يعني أنهم ستكون كرامات في آخر الزمان للمسلمين، وربما تكون معجزة لعيسى عندما ينزل، لأن عيسى يقتل زعيم اليهود في حينه وهو الدجال، وكذلك يقتل بمن معه من المسلمين اليهود، فالنصر آت إن شاء الله لا ريب فيه، ولا نستطيل المدة، إذا كان لهم الآن أكثر من 50 سنة فقد استمروا في عهد الصليبيين، استمر أهل الكتاب في عهد الصليبيين 90 سنة ثم أخرجهم صلاح الدين، المستقبل إن شاء الله للإسلام، وإن كنا نتأوه وإن كان إخواننا في فلسطين يتأوهون وإن كانوا يتألمون، إلا أن العاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.